بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نساء حول الرسول. تاسعا، المرأة المسلمة عالمة راوية للحديث. الصديقة بنت الصديق، أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أم أنس والدة عمران بن أبي أنس، فاطمة بنت أبي أسد بن هاشم، أم معبد الخزاعية، أم سليم بنت ملحان، راويات للحديث عالمات. نماذج منهن: من يقلب صفحات التاريخ يجد أن النساء في صدر الإسلام كان منهن معلمات فضليات انتفع بعلمهن ما لا يحصى من الرجال والنساء. ولا عجب، فقد أقبلنا على رواية الحديث إقبالا عظيما، وروى عنهن الكثيرون والكثيرات. فهذا ابن سعد في طبقاته يحدثنا عن 700 امرأة روين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه. وهذا ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة يترجم 43,500 من المحدثات ويشهد لهن بالعلم ويوثقهن. وكان على رأسهن السيدة عائشة أم المؤمنين، فقد ضرب بها المثل في العلم، حيث كانت تحدث الناس وتصحح للصحابة وتفتيهم، بل وتستدرك على فتواهم وأقوالهم، حتى إن الإمام بدر الدين الزركشي ألف كتابا سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. لقد لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بربه، وعائشة أم المؤمنين لم تخط إلى 19، على أنها ملأت أرجاء الأرض علما، فهي في رواية الحديث نسيج وحدها، فلم يكن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان أروى منها ومن أبي هريرة، على أنها كانت أدق منه وأوثق. وكانت من أنفذ الناس رأيا في أصول الدين ودقائق الكتاب المبين. وكان زعماء الصحابة إذا أشكلت عليهم الفرائض المواريث فزعوا إليها، فكشفت غوامضها ووضحت ما كان خافيا. ونبغ بفضل ذلك عدد كبير من النساء العربيات، وبرزن في علوم القرآن والحديث والفقه واللغة وشتى أنواع المعارف. وليس أدل على ذلك من أن الحافظ الذهبي المتوفى 48,700 وهو ثقة من ثقات المحدثين ألف كتابه ميزان الاعتدال في نقد رجال الحديث، خرج فيه 4,000 متهم من المحدثين، ثم أتبع قوله بتلك الجملة: وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها. هامش ميزان الاعتدال الجزء 3، انتهى الهامش. وعلى مر الزمان منذ عهد عائشة أم المؤمنين حتى عهد الذهبي نجد أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حفظ ولا روي بمثل ما حفظ في قلوب النساء وروي على ألسنتهن. ذلكم الحافظ ابن عساكر المتوفى 71,500 أوثق رواة الحديث عقدة وأصدقهم حديثا، حتى لقبوه بحافظ الأمة. كان من شيوخه وأساتذته 84 من النساء. هامش طبقات الشافعية الجزء 4، انتهى الهامش. فهل سمع الناس في عصر من العصور وأمة من الأمم أن عالما واحدا يتلقى عن 84 امرأة علما واحدة؟ ذلك ما يجعلنا نفكر من جديد ونتساءل أين نحن على الطريق. إن من واجب المرأة العربية في عصرنا أن تعيد النظر فيما هي مقدمة عليه بعد أن تتابع خطوات الرائدات الأوليات. وإليك طرفا من حياة الصديقة بنت الصديق كبيرة محدثات عصرها. 1- عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين. في مقدمة من سجل التاريخ فضلهن في النهضة الثقافية الفكرية منذ عصر النبوة، أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقد وعى التاريخ من جليل أعمالها وعلمها وفضائلها ما يملأ النفوس إجلالا لها وإعجابا بها. ولا غرو أن تبلغ عائشة ما بلغته من العلم والثقافة وبصيرة الفهم، وأن تصبح مرجعا أساسيا من مراجع الحديث والسنة، يأخذ عنها المسلمون ما فيه تمام دينهم. فهي بنت الصديق في أكثر خصاله ومناقبه، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه. دخلت المدرسة النبوية في نحو 9 من عمرها، ولبثت 9 سنين تتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفي عنها معلمها ورائدها وهي في ريعان الشباب بعد أن تخرجت على يديه وتلقت عنه، فكانت نابغة عصرها ومنارا يسترشد به الناس في أمور دينهم، ومرجعا من مراجع العلم، ونابغة الفقهاء والمحدثين، وعالمة غزيرة العلم، وراوية من رواة الشعر النابهين. وإذا كنا نجد الكثير من فضليات المؤمنات تملأ أخبارهن وأسماؤهن صحائف متعددة في كتب طبقات المحدثين وغيرهم، حتى لقد استغرقت أعلام المحدثات وأنباؤهن المجلد 6 من مسند الإمام أحمد بن حنبل إلا قليلا من صحائفه. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تأتي في مقدمتهن. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته لها: بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة، وأمها هي أم رومان بنت عامر. ثم يقول: هاجر بعائشة أبواها، وتزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد، وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهرا، ودخل بها في شوال منصرفة عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر وهي ابنة 9، فروت عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه، وعن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد وحمزة بن عمرو الأسلمي وحمزة بن عمرو الأسلمي وجدامة بنت وهب. ولقد لقيت ربها ومدة عمرها 63 سنة وأشهر. بعض مزاياها ولمحات من حياتها تتجلى فيها جوانب القدوة ونواحي العظمة. كانت السيدة عائشة ممن ولد في الإسلام، وهي أصغر من فاطمة 8 سنين، وكانت تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وكانت امرأة مهابة جميلة، ومن ثم يقال لها الحميراء. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبها. ويقول الإمام الذهبي: ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها. ونشهد أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مفخر؟ كيف كان زواجها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال جاء بك الملك في سرقة من حرير. سرقة من حرير قطعة من جيد الحرير. جاء بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فاكشف عن وجهك فإذا أنت فيه. فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضيه. هامش الحديث رواه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأخرج الترمذي عن عائشة أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. هامش المصدر السابق، وحسنه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو ابن عمرو ابن علقمة المكي. انتهى الهامش. حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا كان يتظاهر به، كما يقول الإمام الذهبي، بحيث إن عمرو ابن العاص وهو ممن أسلم 8 من الهجرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. ويعلق الإمام الذهبي على هذا الحديث بقوله: وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض وما كان عليه السلام ليحب إلا طيبا. هامش أخرجه الشيخان والترمذي عن عمرو بن العاص. انتهى الهامش. وقد قال: لو كنت متخذا خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. فأحب أفضل رجل من أمته وأفضل امرأة من أمته، فمن أبغض حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. وحبه عليه السلام لعائشة كان أمرا مستفيضا. ألا تراهم كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربا إلى مرضاته؟ ويروي الإمام الذهبي عن عائشة قولها: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا لها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان. فذكرت أم سلمة له ذلك، فسكت فلم يرد عليها، فعادت الثانية فلم يرد، فلما كانت الثالثة قال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. هامش متفق على صحته. وهذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم دال على أن فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي وراء حبه لها، وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها. ولا عجب إذا سمع أنس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هامش متفق عليه من طرق عن أبي طوال سير أعلام النبلاء. انتهى الهامش. وتقول عائشة رضي الله عنها: لقد أعطيت 9 ما أعطيتها امرأة بعد مريم ابنة عمران. 1- لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني. 2 ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بكرا غيري. 3 ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري. 4 ولقد قبرته في بيتي. 5 وإن كان الوحي أنزل عليه وإني لمعه في لحافه. 6 وإني لابنة خليفته وصديقه. 7 ولقد نزل عذري من السماء. 8 ولقد خلقت طيبة عند طيب. 9 ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما. هامش رواه أبو بكر الآجري عن أحمد بن يحيى الحلواني عنه وإسناده جيد، وله طريق آخر عن بشر بن هشام نبأ الحكم بن هشام عن عبد الملك بن عمير قال: قالت عائشة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت عليكن بعشر ولا فخر. ويقول فيه الإمام الذهبي: هذا حديث صالح الإسناد ولكن فيه انقطاع. انتهى الهامش. فلا عجب إذا كانت أحظى نسائه صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه. النبي زوجا. تعطينا عائشة رضي الله عنها صورة لما كانت تعامل به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهديها إلى الأزواج لكي يتعلموا فن المعاملة وكيف تكون العلاقة بين الزوجين. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات شتى اللعب، فتجيء صواحبي فينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلهن علي فيلعبن معي. وفي لفظ: فكانت جواريهن يلعبن معي بها، فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انقمعن فكان يسربهن إلي. وعن عائشة قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب بالبنات، أي باللعب، كما في الطبقات الجزء 8، وأنا ألعب بالبنات، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: خيل سليمان ولها أجنحة. فضحك. سير أعلام النبلاء. ويروي الإمام الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، وإنه ليسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقف من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. غيرتها. تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة من كثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. ويعلق الإمام الذهبي على هذا الحديث فيقول: قلت: وهذا من أعجب شيء أن تغار رضي الله عنها من امرأة عجوز توفيت قبل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بمديدة، ثم يحميها الله من الغيرة من عدة نسوة يشاركنها في النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من ألطاف الله بها وبالنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتكدر عيشهما، ولعله إنما خفف أمر الغيرة عليها حب النبي صلى الله عليه وسلم لها وميله إليها، فرضي الله عنها وأرضاها. حسن العهد من الإيمان. وتحكي لنا عائشة رضي الله عنها صورة من صور تلك الغيرة ومعالجة الرسول صلى الله عليه وسلم للموقف، فتقول: دخلت امرأة سوداء على النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليها، قالت: فقلت: يا رسول الله، أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تدخل على خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. هامش سير أعلام النبلاء الجزء الثاني، انتهى الهامش. رؤية الله. وتضع السيدة عائشة رضي الله عنها النقاط على الحروف وتحسم الخلافة، فتقول: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى، فقد أعظم الفرية على الله تعالى، ولكنه رأى جبريل مرتين في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق. هامش المصدر السابق، وهذا حديث كما قال الإمام الذهبي صحيح الإسناد، ولم يأتنا نص جلي بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى بعينيه، وهذه المسألة مما لا يسع المرء المسلم السكوت عنها. فأما رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة، وأما رؤية الله عيانا في الآخرة فأمر متيقن تواترت به النصوص جميع أحاديثها، جمع أحاديثها الدارقطني والبيهقي وغيرهما، انتهى الهامش. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله تعالى، ولكنه رأى جبريل مرتين في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق. الهجر الجميل. ويصور لنا الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين لأبي أسامة عن هشام ما يسود العلاقة بينهما في حالي الرضا والغضب، بلفظ: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: وكيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت: لا ورب، قلت: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: أجل والله ما أهجر إلا اسمك. هامش يقول الإمام الذهبي تابعه علي بن مسهر، وأخرج النسائي حديث علي، انتهى الهامش. الرخصة في التيمم. ويروي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت قلادة في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسلت منها، وكان ذلك المكان يقال له الصلصل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبوها حتى وجدوها، وحضرت الصلاة ولم يكن معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فأنزل الله آية التيمم. قال لها أسيد بن الحضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله لك فيه خيرا. هامش رواه ابن نمير وعلي بن مسهر عنه كما قال الإمام الذهبي، انتهى الهامش. النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها. روى أبو نعيم عن النعمان بن كثير عن النعمان بن كثير قال: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عائشة ترفع صوتها عليه، فقال: يا بنت فلانة، ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها. ثم خرج أبو بكر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها وقال: ألم تريني حلت بين الرجل وبينك؟ ثم استأذن أبو بكر مرة أخرى فسمع تضاحكهما فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. هامش، أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حجاج بن محمد عن يونس نحوه، لكنه قال عن أبيه عن إسحاق عن العيذار عن النعمان، وروى نحوه أحمد في مسنده. انتهى الهامش. سباق. ويجري الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين عائشة سباقا، فقد جاء فيما رواه هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ما شاء، حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: يا عائشة هذه بتلك. هامش، يقول الإمام الذهبي: ورواه أبو إسحاق الفراوي عن هشام، فقال عن أبيه عن أبي سلمة عنها، أخرجه هكذا أبو داود. انتهى الهامش. لقد كانت أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرعاهم لما يريده وتخفف الجهد عنه، وكان لها من الفهم والرأي والبصيرة ما يطمأن إليه، وساعده ذلك على أن يفرغ لأعبائه الكبار التي تلقيها عليه مهام رسالته الجليلة. ولقد شاركت في شؤون مجتمعها برأيها وجهدها مع المحافظة على الحجاب الذي فرض على أمهات المؤمنين. لقد أعطى الإسلام المرأة الحق في التعليم وجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة، وأهاب بها أن تصل إلى أعلى المستويات العلمية يدفعها إلى ذلك قوله تعالى: وقل رب زدني علما، وقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كما أوجب على أمهات المؤمنين أن يعلمن الناس ذكورهم وإناثهم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكان الرجل يأتي إليهن ويستفتيهن ويتلقى ما يلقينه من أحكام الله ومكارم الأخلاق. ويروى عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قامت بدور كبير في هذا المجال، حيث كان المسلمون يفزعون إليها في القضايا العلمية والمسائل الفقهية فتذكرهم بالحق فيما اختلفوا فيه. وإلى جانب ذلك، أقر الإسلام مشاركة المرأة للرجل في ميدان القتال، وأفسح لها السبيل لتخرج مع الجيوش لتمريض المرضى ومداوات الجرحى وخدمة الجيش. ويقول الفقهاء في ذلك: إن الجهاد فرض كفاية، ولا يجب على أصحاب الأعذار لأعذارهم، ولا يجب على المرأة لأنها مشغولة بحق زوجها، ولكن إذا أذن الزوج لها أن تخرج مجاهدة أو أخذها معه في الجهاد لا يكون عليه ولا عليها في ذلك من حرج. وقالوا: هذا كله إذا لم يهجم العدو، فإذا هجم العدو وجب على جميع الناس أن يخرجوا للدفاع عن الحوزة، فتخرج المرأة بغير إذن زوجها كما يخرج الولد بغير إذن أبيه والعبد بغير إذن سيده.
من فضلك تابع بقية المادة.